بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفي عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. وتقدم كلام الحافظ في بيان ترتيب الإمام البخاري لهذا الحديث بعد الذي قبله، قال: وكان يمكنه إذا استحيا إجلالا لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا. يعني الحياء الذي يكون مذموما الذي يفوت الفائدة أصلا. أما إذا حصلت الفائدة عن طريقه أو غيره فلا بأس، القصد وصولها. قال: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قوله: فأمرت المقداد، لأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحته. قوله: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه النيابة وقبول خبر الآحاد. فسأله فقال: فيه الوضوء، أي أنه من نواقض الوضوء، وإذا أراد أن يصلي توضأ لا على أنه جنابة، والمذي نجس، فمعناه فيه تطهير تلك المواضع التي وقع فيها، إضافة إلى الوضوء الشرعي مع باقيه. قال: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: باب ذكر العلم، أي إلقاء العلم والفتية في المسجد. وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فيه لما يقع في المباحث المباحثة من رفع الأصوات، فنبه على الجواز. قوله: أن رجلا قام في المسجد، لم أقف على اسم هذا الرجل، والمراد بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة، وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق، لأن ابن عمر سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفهمه لقوله: لم أفقه هذا، الجملة الأخيرة، فصار يرويها عن غيره، وهو دال على شدة تحريه وورعه. وقد بين الحافظ رحمه الله مناسبة إيراد هذا الحديث في الترجمة المذكورة. وأن المقصود به العلم والفتية في المسجد لا بأس بذلك وإن ارتفع الصوت في مثل هذا الحال. جاءت أحاديث إنما بنيت المساجد لذكر الله، إياكم وهيشات الأسواق، هذه الأحاديث مخصوصة فيما إذا كانت الهيشات في غير ذكر الله والعلم، أما إن كانت بعلم ورفع صوته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس يا جرير. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة قال فيها: أنذرتكم النار حتى لو أن أحدا في مكان كذا وكذا لسمعه. وكان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وقوله على صوته يدل على أنه لا بأس بارتفاع الصوت للحاجة في المسجد، وأن الأحاديث المذكورة في النهي عن رفع الصوت وقول الله عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أدلة عامة مخصوصة بما تقدم ذكره. فمن سيجيب على هذا السؤال من خلال ما قرأنا؟ الجمع بين حديث بين أثر مجاهد: لن ينال العلم مستحي، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، وهكذا رحم الله نساء الأنصار الحديث. هذا الحديث والباب يدل أنه لا ينبغي الحياء في العلم، فكيف بحال علي؟ نساء الأنصار ما منعهن الحياء عن السؤال، علي بن أبي طالب منعه الحياء عن السؤال، ها؟ ها. لا بأس. نعم، ها، أيه، يعني تبويب الإمام البخاري يدل على المقصود أنه ما فاتت عليه الفائدة، وأن الحياء إذا كان استحيا عن المسألة ثم الفائدة حاصلة عن طريق أعرابي يسأل أو شخص يكلف بذلك فإن الفائدة حاصلة، ومثل هذا الحياء لا يفوت فيه خير ولا علم. أما إن استحيا حتى فاتته الفائدة والمسألة العلمية فهذا خطأ. فالجمع بين ما تقدم هو ترتيب الإمام البخاري مع ذكر الأدلة، وقد ذكر الحافظ ذلك. الأمر الثاني أيضا: ما الجمع بين أحاديث رفع الأصوات، النهي عن رفع الأصوات في المساجد، إنما بنية المساجد لذكر الله، إياكم وهيشات الأسواق، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه، وبين هذا الحديث الذي فيه أو ذكر العلم في الفتية الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وأفتى في المسجد؟ قال أهل العلم كما تقدم المقصود به أن العلم والفتية أمر مطلوب في المسجد وفي غيره، لكن يكون بأب التزام آداب المسجد، وأنه لا يخل إذا كان في المسجد بآدابه، حيث يكون ذلك مشابهة للأسواق ونحوها. فلهذا أورد الحديث في هذا الموضع. تفضل، جزاكم الله خيراً.